الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فأدعوكم الليلة لمن وجد ظهرا، ومن لم يجد فليعطي أخوه ظهرا زائدا عنده ليرحل نحو 3 ساعات ليسمع محاضرة بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أجملها من لحظات يجمع فيها بين بركة المكان من جهتين، حلقات العلم أفضل بقاع الأرض تحضر الملائكة، وأن يكون ذلك في المكان الذي أكثر الأحكام نزلت فيه هو المدينة، أحكام الصيام، أحكام السحور، أحكام كل تدرسونه في سنة أبي داود، كل أغلبه تكلم النبي وين فيه؟ في المدينة، لأنه كان في مكة قرر التوحيد، ما سمع له أحاديث كثير في مكة، كان يكرر التوحيد ويروح الأسواق حقتهم ينكر على المشركين ويجيهم في سوق ذي المجاز، فما سمع منه أحاديث كثيرة. يقول حدث النبي في مكة، لا تسمع سير كنا المشركون صحيح، لكن الأحكام الأحكام التي تسمعونها في سنة أبي داود وفي مسند أحمد معنا تدرسون، هذه أغلبها ترى النبي قالها في المدينة، يعني لم تكن أغلبها صح، يجي بعضها في مكة لكن أغلبها فين؟ في المدينة. ذلك أنه كان مشتغل بدعوة التوحيد أولا، هذا رد على هذه الجماعات المحدثة اللي يبدأون بحد فضائل الأعمال بعد ويتركون الدعوة للتوحيد. على كل حال، ستكون الليلة محاضرة في المسجد الذي نشر في مجموعاتكم، مسجد أظن الشيخ عبد الله الطيار، في سلسلة مع مشايخ الآخرين مثل الشيخ السحيمي وغيره مشايخ، نعم، في هذا المسجد السلام السحيمي وغيره، الليلة بعد العشاء في المدينة، نعم. ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للتشبه بالسلف في الرحلة لسماع العلم والصبر في ذلك. لا أحب شخص يصبر على النزهة ويقول رايحين مكان فيه مياه معدنية وبنشوي هناك، يصبر ويجي الساعة متأخرة في الليل ويجاهد ثم يبدأ على العلم بدأ يقول بعيد، أعوذ بالله. ونزهة القلب العلم أعظم من هذا الذي ترون من الدنيا. نسأل الله الهداية للجميع. أجمل أن تجلس في مدينة رسول الله تسمع للأحكام والنبي كان يتلوها، وهل هذا كثير ترحل؟ لا والله ليس كثير، نعم، بل بعضهم يرحل لأكله، أي والله يقول يسووا هناك كذا أكل كذا ويروح يرحل يقعدك يوم كامل عشان يأكلها ويرجع طلب علم المعدة. نسأل الله الهداية للجميع. واليوم نقرأ من كتاب تفسير ابن كثير، وليس اللقاء بعد العصر وليس اللقاء في الفرقان بعد الأحد اليوم الأحد، بل لقاؤنا بعد صلاة العشاء في مدينة رسول الله في مسجد عبد الله الطيار، والأخ باع عثمان وغيره يعطيكم الموقع إن شاء الله. وهنيئا لمن صبر في طلب العلم وجاهد نفسه فرحل فيه، ما أبرك رزقه، ما أبرك سعادة قلبه، ما أبرك رضا الله عنه سبحانه وهو يجاهد لسماع العلم والرحلة فيه، نعم. صباح طيب. قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. انتهينا من هذا أمس؟ بقي شيء منها من التفسير؟ طيب، عباد الله، من الشبه التي تصد الناس عن طلب العلم، كيف يتكلم العالم والأستاذ بمقام عالي في مسألة، لكن أول ما يسمع طرفها العامي فيقول الشيخ في الكلمة مثلا السحور مما يستحب ويشرع في ذكر فوائد، فيأتي الشيطان بعضهم فيقول معرفة مسألة السحور وما السحور هذا كل واحد يعرفه يقدر يقولها وينصرف. شوفونهم كيف واحد اثنين ثلاثة أربعة ينصرفون عن كلمة ست دقائق قبل داخل بعد العشاء يجري على الباب توقفوا معروف الشيخ تكلم السحور السحور معروف. طيب لسه هو استفتح في فائدة بيقولها ومسائل غير معروفة أو يثبتك على المعروف عندك الذكرى تنفع المؤمنين. فيأتيك الشيطان يأتي البني آدم بشبه تمنعه من سماع العلم. يأتيه الشيطان بشبه تمنعه من إيش؟ من سماع العلم بزعم أن هذا معروف ولو شئت تقول مثله لأن هذا معروف. كذلك طالب علم الصغير، حدثني البعض بأنه لما سئل يعني يقول لقاء الجمعة يقول الكلام يتكرر شد الشيطان، وإذا به يفجأ فيحضر فيغيب فيبلغ ربما كلام لم يسمعه من قبل. والقرآن طيب تكرر في قصة موسى وفرعون وقصة وما تكرر وفيه ذكرى. فإذا الشيطان شبه يصد بها الناس عن إيش؟ عن الذكر. أول ما يتلو آيات يقول مر عليه تفسيره ويجي يركض على الباب. فإذا هذا فيه تشبه بالمشركين، فيه تشبه بالمشركين، فإنهم يطيعوا أنفسهم بإيش؟ يطيعوا أهواءهم أو شيطانهم بذلك. ولو نشاء لقلنا مثل هذا. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا ولو نشاء لقلنا مثل هذا. نعم. طيب، وهذا حينئذ من الشبه، هذا من الشبه، وهم كما قال ابن كثير أن الله يخبر عن كفر قريش وعتوهم وعنادهم وتمردهم ودعواهم الباطل عند سماع آيات الله تتلى قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهذا منهم قول بلا فعل وإلا فقد تحدوا غير ما مر أن يأتوا بسور مثله فلم يجدوا، كيف تقدر تقول مثل القرآن هذا؟ وكذلك كيف مثله، يعني أنا أقصد مو ذات التفسير، كيف تقول أن هذا الذي سيتكلم به في هذا المجلس أنت تعرفه وتجزم أنك تعرفه، فلماذا وأنت لا تعلم الغيب تنصرف عنه ولم تجلس حتى تسمع وتستفيد؟ فإذا الشيطان له مع بني آدم صوارف يصرف بها عن العلم، هذا الكلام معروف، هذا الكلام حتى لا يجعله يجلس في حلقات إيش؟ العلم والذكر، العلم والذكر. قال الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فهذه أيضا مسألة من تشبه المسلمين بالكفار، يسرق شيء في البيت فتكون فيه خادمة مسلمة لكن جاهلة، فتبعد عن نفسها الشبهة بقولها أسأل الله أن لا يبقيني سليمة في سنتي هذه إن كنت أنا سرقت شيء، تدعو على نفسها فيحدث لها هذا اللي دعت به، هذا الاستفتاح نعم للظالم ليبعد عنه الشبهة، عمل المشركين وتشبه به. ما الدليل؟ وإذ قالوا اللهم إذ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، متورط هذا جاهل، هو يحسب أنه يعني بس الدعاء لعبة يعني، وإذا به الله يجيبه يقول لا تبقيني، وبسبب دعاء عن نفسه يموت لأنه ظالم، هو اللي سرق. أنت إن تستفتح يا كفار قريش اللهم افعل بنا لو كنا نحن إيش على الباطل والنبي على الحق، اللهم افعل بنا وافعل بنا وافعل بنا فقد جاءكم الفتح. شوفوا السالة في إيش، في البطشة الكبرى في بدر، فلما الإنسان ما يستفتح إن كان ظالم يتوب، ما يبعد عن نفسه الشبهة بإيش، بالدعاء على نفسه، يورط نفسه زيادة فوق الظلم اللي حصل منه من السرقة، أو يدعي على نفسه ليبعد الشبهة، يستثر ويتوب ويرجع الحق لأهله، خير من أن يدعو نفسه ويبعد الشبهة ويأكل مال حرام بغير حق فيأتيه ما لا يقدر عليه بدعائه على نفسه. الله يهلكني إن كنت كذاب، استغفر الله العظيم، استفتاح يجيها الفتح ويهلك الله ربنا إذا شاء وهو الحكيم العليم. والأشد تسمعهم هكذا اللي هم صاحب الخصومات، الله يلعني إذا أنا فعلت كذا، هو فعل، ما يخاف إذا توفي أن يكون ملعون ويبعد الله عن الجنة بسبب دعاء نفسه يلعن نفسه. إذن احذروا منها في هذا الباب، فإنه يستجيب لهذا الظالم نفسه رب الأرباب، يستجيب له، يستجيب دعاءه على نفسه إذا وقع في الغلط وعلق الدعاء بوقوعه في الغلط ليبعد التهمة عن نفسه، فيستجيب ويهلكه. انتبه، هي الله يلعني إذا كنت كذا، وأظنكم سمعتوها وعندكم قرائن قائمة أنهم فعلوا ثم يبعدها عن نفسه، يقول الله يلعني إذا أنا كذا ولا قصدت كذا، ويكون قصد فيهلك. احذروا عباد الله. نعم. طيب، من فوائد الاستغفار أنه يدفع عذاب العلي القهار، كما أن من فوائده تكثير أليش كثرة المال والسعة في الرزق، هذا من فوائد الاستغفار. ما الدليل على الأول من هذه الآيات التي تليت وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شوف كيف يا أخي المسألة ليست هينة في الاستغفار. استغفار مهم جدا. البعض يترقب الإنسان يقول يحصل علينا مكروه ويحصل علينا غزو يا أخي بكثرة الاستغفار يدفع عنك العذاب الواحد القهار. فانظر فضل الاستغفار كيف ساوى الله بين كثرة الاستغفار ووجود النبي كأنه بيننا بكثرة الاستغفار. يعني الله ما يعذب في مرحلتين، النبي وهو في الصحابة ما ينزل عليهم عذاب والنبي بهم ما ينزل عذاب إذا أكثر الاستغفار، لكن مقرون لا شك بتوبة. فإذا واجبنا لما نرى مثل هذه التفجيرات التي يرسل أعداء يعني طائرات مبطنة لا ترى حتى في الرادار، وفجأة تفجر هذا وتفجر هذا إلى آخره، نعم ندفع مثل هذا بعد فضل الله والدعاء بالحفظ والسلام وما يبذله ولاة أمر الله يجزاهم خير من تطوير للسلاح الدفاعي كثرة الاستغفار. فيصير كأنه النبي بيننا. النبي إذا كان بيننا الآن نعذب؟ ها؟ نعذب؟ لا، كقوله وما كان الله يعذبه وأنت فيه. ساوى الله بينها وما كان لمعذبهم وهم يستغفرون، يعني يكثرون الاستغفار مو فقط مرة بس استغفر الله، ويقرنون هذا بالتوبة، لأن الاستغفار مع الإصرار هذا توبة المستهزئين والغافلين. تمر امرأة وينظر إليها إلى مفاتنها من غير نكاح حلال، يجلس معها من غير نكاح حلال، وإذا به يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وش هذا استهزاء ده. كيف هذا استهزاء؟ وذلك قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إذن والنبي كان يسمع في المجلس يقرن الاستغفار مع إيش؟ مع التوبة، وليس استغفار مجرد. فقد خرج أبو داود في سنن عن ابن عمر كنا نحصي للنبي في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت والغفور. ثم أن الاستغفار من غير توبة طلب من الرب ليغفر ويستر عن عبد الذنب ولا يعاقبه به. قال ابن تيمية فقد يستجيب له الرب ولا يعذبه، وقد يعذبه لأنه دعاء، لكن إذا قرن ذلك مع التوبة فإنه حتما سيغفر له بتحقق شروطها. فإذا لابد مع الاستغفار من توبة حتى تعمل عملها. وهذا كان مقصود نوح عندما قال لهم، نوح عليه السلام لما قال لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مو معقول يقصد نوح أنه استغفروا يعني وأنتم واقعين في الشرك تقولوا استغفر الله استغفر الله، هل يمحو الله ذنب الشرك بهذا؟ إذن يقصد مع إيش؟ مع ما أطلبه منكم من التوحيد، ترجعون عن الشرك، تقرنون استغفاركم بإيش؟ بتوبة. إذن طلب نوح ليس الاستغفار مجرد، لأن هذا طلب أن يمحو الله أثر الذنب بأن يغفر له ولا يعذبه. كيف هو مقيم في الشرك؟ يستفيد من استغفاره مقيم بالشرك؟ فلا بد أن يكون مقصود نوح ما كان النبي يسويه عمليا في المجالس بقوله رب اغفر لي فقط وتب علي، وينوي التوبة بذلك والإقلاع والندم على ما فعل والعزم على أن لا يعود، ونحو ذلك مما ذكره رسول الواحد المعبود صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. فالاستغفار يا إخوان ترى مهم لا تغفله كثرته، أنا أعلم أنك تنسى، وأعلم أنك حضرت خطب جمعة وفوائد في الراديو سمعتها من اللي يسمونه إذاعة القرآن، وسمعت في دروس كثرة استغفار. ما الذي أنساك إياه؟ الشيطان، لأنه يعلم الفضائل التي تأتيك مثل الاستغفار. أول شيء تتأهل للطاعات، يعني تكون طاعة قيام الليل صعبة عليك تصبح سهلة بعد الاستغفار، لأن الذنب هو اللي يمنعك من إيش؟ قيام الليل. يصير ما تقوم إلا الفجر، والفجر ما تقول بعد طلوع الشمس، يمكن ثقلت نفسك عن قيام الليل بالذنب، فالاستغفار يمحو ويفك أسرك عن العبادات. كما يرون ابن سعود إن عندنا أناس لا يقوم الليل، قال أقعدتهم ذنوبهم، نسأل الله العافية. فلو لم يكن بالاستغفار إلا إطلاق سراحك من قيود الشيطان وشؤم المعصي عن القيام بمهمات العبادات التي ترقيك في منازل رب الأرض والسماوات، لكان يكفي والله أن تكثر من الاستغفار، يكفي مع التوبة النصوح. فالبعض يشوف نفسه ثبت العبادة ويقعد بس يتحير، أنا ليش كذا؟ الناس بتوفون حولي، أنا قد توفى في لحظة الآن، ليش عباداتي قليلة كذا؟ ما أقوم الليل مثل السلف، ما أذكر الله. إيه في شيء حابسك، الله يريد أن يعطيك رسالة بهذا الحبس عن العبادة، أنك عبد تحتاج إلى توبة وكثرة استغفار حتى ينطلق صراحك لعبادة العلي الغفار، تنطلق. ففك القيد بمفتاحه وهو الاستغفار وكثرته مع التوبة، حتى الله يجعلك تقبل على العبادة مثل السلف، ظاهرا وباطنا. باطنك الخوف والرجاء والمحبة والرغب والرهب، وظاهرا كثرة السجود في كثرة القراءة في قيام الليل وغير ذلك من العبادات. ومن فوائد الاستغفار حينئذ تفريج الكرب، تفريج الكرب، لأن الله لما قال فقلت استغفر ربك أنه كان غفارا، من أعظم الكرب قلة المال، كرب، أنه سيحتاج أن يقضي مصالح له فيقبغ المال عائق، مصالح مهمة قد يضر، يحتاج علاج، يحتاج يعني إيجار منزل، يحتاج إلى آخره، فيضيق عليه فتكون الكرب، فتفرج هذه الكرب ويغنيك الله من بعد فقر بكثرة الاستغفار، وهذا مجرب معروف. نعم. ومن فوائد قلة الاستغفار قوة الأبدان. فالرب ذكر في القرآن أن من فوائد الاستغفار لا إله إلا هو أنه يزيد القوة، ويزيدكم قوة من بعد قوتكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. شفت متى ينفع ويعطيك الله قوة؟ بالاستغفار مع التوبة. نعم. أي كما قال الله تعالى ذلك، قال سبحانه وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إيش؟ يرسل سماعكم بدرارة ويزدكم قوة إلى قوتكم. أنا أذكر حتى بعض الأشخاص كان يعاني، يعني الإنسان يأتي عارض زكام، يأتيه عارض شيء من ضعف في فراشه، يأتيه من نكاح، يأتيه عارض إلى آخر عوارض. فأذكر شخص يحكي يقول فكنت أستغفر فصار لي قوة، سبحان الله، لأنه قال يزيدكم قوة من بعد إلى قوتكم، فالاستغفار يزيد قوة في بدنك وتقوم بمهامك، سواء في أداء مهماتك الوظيفية الدنيوية أو الأخروية، في تربية الولد، في النكاح، في المرأة إذا حصل ضعف في تربية عيالها تفعل أمرين في خدمة بيتها، ما هما؟ الذكر ذكرت لكم قبل النوم سبحان الله 30 الحمد لله 33 34 الله أكبر كما في حديث البخاري حديث عائشة فاطمة. ثم تكثر المرأة وهي تطبخ وهي جالسة تنتظر الطبخة تصلح وهي بدل الجوال تقعد تنغز فيه وأخبار وأكرونة وما أدري يسمونها في أوكرانيا وأشياء وذا تستغفر تستغفر تكثر من الاستغفار وتنوي التوبة. يا ربنا ظاهر أمس اغتبت فلانة في نفسها كنت أكلم زميلتي فلانة واغتبنا فلانة اللي كانت معنا استغفر الله من الغيبة. تذكر وتستغفر وتستغفر شوف كيف يجيها الخير يجيها قوة في بدنها تخدم إيش بيتها ويكون خير لها من خادم. ويفرج الله به الديون والقرب. فإن الله لما قال يرسل السماء عليكم مدرارا هذا فرد يقاس عليه إيش غيره. إذا كان أعظم شيء من أعظم الأشياء اللي يحتاج الإنسان عصب الحياة وهو المال يرسل عليكم السماء مدرارا فسيكون هذا في الاستغفار داعي ليش للصحة لمحبة الناس لك لأن الناس ينفرون عنك بذنبك. نعم الصحة محبة الخلق نعم التوفيق للعبادات. ذكر عصب الحياة قد يرسل السماء عليكم مدرارا أموال وبنين والناس والإنسان يفرح بالولد اذكروا أنتم قليل فإيش فكثركم. إذا كثرت الولد نعمة على خلاف ما يفعل في بعض البلدان يبغوا يتشبهون بالكفار ويقولون إيش إحنا في مداجن إحنا قللوا إيش النسل وحطوا لكم في خزانات العماير شيء يعني إيش هذا كل ما نرفع حجر وضعنا نشوف آدمي زحمة. هذا غلط لأن كل ولد يأتي معه رزقه كل ولد يأتي معه رزقه. حتى الإمام أحمد هذا كان في بداية فتنة النساء في بغداد قبل 2000 قبل 1300 أو 250 سنة تقريبا في عهد الإمام أحمد بدأ يظهر شيء من الفتن والإمام أحمد خاف على الرجال فقال ينبغي للرجل أن يكون أدنى شيء عنده زوجتان في هذا العصر حتى لا يفتن. ليش زوجتان؟ فقال الرجل يا إمام زوجتان الرزق كيف؟ غضب الإمام أحمد قال رزقهم عليك رزقهم على الله كل ما يجي ولد يرزق يتيه رزقه بخلاف الذين يمنعون الولد. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا خشية فقر نحن رزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا فلا يحل مثل هذا العمل يمنع الولد من أجل الرزق لكن يمنع الولد لأن المرأة عندها مرض أو أنها متعبة فلا مانع كن نعزل القرآن ينزل. المقصود لا يساء الظن في الله ويقال أن كثرة الولد تأتي بالفقر. الرزق على من يقول لي محمد خلاص تكفر الله بدأ جاء ولد الله متكفر رزقه فأنت لا تقول إيش سيقال ليش رزقي يقال للرزق ما دي لعله بولغ في الخبر في بعض البلدان اللي كثر فيها في الصين أو كذا في سنة السنين أظن ولد صبر ولدين صبر ثالث قتل في هذا يعني الآن تسامحوا في ولد ثاني طيب ثالث مؤبد طيب يقول لك الثاني تسول لك نفسك جيب ولد ثالث سجن وأظنه مؤبد نسأل الله العافية. والنبي قال ورغبة الرسول قال أنكحوا الولود الودود فإني مكاثر بكم إيش الأمم. والمسكينة تجد المرأة نفسها مهاجمة من كل أسرتها ليش؟ متأثرة تكون بأسرتها، متأثرة بهذه الدعايات الغربية، الفكر الغربي تحديد النسل. ولا شك أن تحديد النسل أن يصبح منهج في الناس لا يجوز. منهج يقول لك ما في ولدين زيادة، لا ما في هذا. ليش؟ لأن القرار بيدي بعد الله المرأة والرجل، وأن هذا اعتراض. يقول حدد النسل عشان الرزق، فيصير هذا الذنب كلي على سبيل الجماعات، فيها فردي إن اتفق الزوج والزوجة. إذا تكون يعني في السيارة أو في حجرة النوم، يقول والله ترى الموضوع خلاص، نظام إقامات الآن كل ولد 11,000 وكذا، خلاص بعدين يسر الله. يا أخي رزقها، رزق المولود هذا على الله. قلت لكم شخص أنا أعرف والله جيدا، كان من غير ولد دخله 4,000، كثر عياله صار دخله نحو 26,000. فالمقصود يعني كل والدتي الله يرزق شخص، والله أعرف جيد. فالله عز وجل قال نحن نرزقه. تكذب الله لا تقتل ولدك يا رب، خشيت ايش تقتل انت؟ خشيت من الله، خشيت فقر، لا تفعل، سنرزقه. لا ما راه يرزق الله، تبه ابليس. قال اسجد، قال ايش اسجد لما خططينا، الله يقول سارزقه ولا ما يرزق. سوى الظن في الله مثل الجاهلية الأولى، أعوذ بالله، لا لا ما يرزق، مو صحيح القرآن. تكفر في نفسك، خاف من كلمة قالها الرسول في آخر الزمان سب الدعايات والفتن. يقول يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر، ترى قد يكفر في حجرة النوم ولا يدري. يحسبون يشيلون الناس، يحسبون ايش جنازة مسلم صلون عليه، يا الله يرحمه، وما يجوز الترحم عليه، كافر. يكون قال كلمة ما رجع عنها في الكفر. يقول يا اتق الله، ترى الله بيرزق، لا تمنعين الولد. وإذا بها تقول ايش؟ لا 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 لا، شوف ذاك أبو فلان أقر، عيال مثل دواجن، شوف الآن إلى آخره. كأن الدين يعرف بالتجارب، الدين يعرف بإيش؟ بالكتاب والسنة. لعل فلان صار عنده من الذنوب ما منع الرزق، ما مش العياله عشان هو مذنب، ربما منع المال عشان ذنوبه. ليش يكون عشان الولد؟ الله قال الولد بيرزق، نحن نرزقه. وابدأ عاد التعيير في الحي، فلان الله يهديه، كل شوي ولد وعنده، غبياء ما يعرفون الشرع ويثقون في الله. نعم، ولا يثقون في الله. طيب اقرأ.
قال الإمام، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذا منهم قول بلا فعل، وإلا فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. وإنما هذا القول منهم يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم. وقد قيل إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله، كما قد نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهم، فإنه لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار، ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك، ثم يقول بالله أينا أحسن قصصا، أنا أو محمد. ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبرا بين يديه، ففعل ذلك ولله الحمد. وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه كما قال ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث. وكان المقداد أسر النضر، فلما أمر بقتله قال المقداد يا رسول الله أسيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال المقداد يا رسول الله أسيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغني المقداد من فضلك. فقال المقداد هذا الذي أردت. قال وفيه أنزلت هذه الآية، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
وهذا الإسناد لا يصح لأنه مرسل، والمرسل كما نص على ذلك علماء المصطلح من أهل فن علوم الحديث قالوا المرسل الذي فيه أو ينتهي إلى التابع يقول فيه قال الرسول كان الرسول، نعم فهو حينئذ مرسل. والمرسل الصواب فيه إن من الحديث الضعيفة أنه ضعيف، وهذا قول إمام أحمد والشافعي بخلاف غيرهم. طائفة من أهل العلم يقولون المرسل إيش؟ المرسل صحيح، لأن التابع يقول لن يحدث إلا عن صحابي أو ثقة عن صحابي فيثقون فيه، لكن هذا ضعيف لأن التابع قبل أن يصل للصحابي قد يحدث عن 4 تابعين، واحد منهم ضعيف أو كلهم ضعفاء، فلا ينبغي الثقة، لا ينبغي الاحتياط، أنه قد يكون إنسان عادل في دينه لكن غير ضابط لعلمه وروايته. فلأجل هذه الاحتمالات فالصواب في المرسل أنه يصنف أنه من الأحاديث الضعيفة مثل هذا الحديث. نعم.
قال وكذا رواه هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير أنه قال المطعم بن عدي بدل طعيمة، وهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن حيا يوم بدر، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له، يعني الأسارى، لأنه كان قد أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجع من الطائف. ومعنى أساطير الأولين وهو جمع أسطورة، أي كتبه.
هذا صحيح، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى أن يعني أن يهب عفوا لوهبتهم له، يعني الأسرى، أنه كان قد أجار رسول الله يوم رجع من الطائف أجاره، وهذا فيه أن الإسلام دين وفاء وليس دين غدر ولا دين لؤم، أن يقابل المحسن بالسوء وأن يقابل الإحسان بالإساءة، وهل جزاء الإحسان إلا بالإحسان. النبي قال هذا فلان أجارني، شفت لو كان حي لا أجرته على من يريد من هؤلاء النتنة في بدر. فهذا يدل على أن هذا الدين دين إحسان ودين شيم، ومقابل الإحسان بالإحسان، وليس أن يحسن لك الإنسان فتقابله بالإساءة. هذا من أسوأ الأشياء في دين الله جل في علاه. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن أسوأ الظلم كما نص بعض سلفنا أن تذكر عن أخيك خاصة الذي أحسن لك أسوأ ما تعرف، تعرف أن أحسن لك في كذا وكذا، ثم تبدأ في المجالس تتكلم عليه بأسوأ شيء تعتقد فيه، ظلم هذا. قل لقد أحسن لي في كذا جزاه الله خير، تبين أنه ما سوى شيء، أسوأ ما تعرف. تقول هو قال كذا وليش يقول كذا، أعوذ بالله. ولا تقول ولقد استفدنا منه في كذا وفعل كذا وجزاه الله خير كذا، تحدث أسوأ ما تعرف، أخطأ في كذا وقال كذا، تنسى الإحسان. هذه خلق اللؤمة، كما قال لا تجالسن اللئيم فإنه يعديك بطبعه، يعني كما يعدي الصحيح الأجرب. البعير بعران تكون كلها صحيحة، يدخل بينهم الأجرب يعديهم كلهم، فلا تجالس اللئيم، تستسرق منه إيش طبع اللؤم، كيف يعرفك الناس أنه فلان أحسن إليك، ثم تذكر بأسوأ ما، ثم أنت تصبح تذكر اللي أحسن إليك بأسوأ، يعديك طبعه. فجالس من يعرف الإحسان للأهل يقول والله فلان أحسن جزاه الله خير، ويظهر الدعاء لمن أحسن إليه ويشيد به، يتعلم خلق مبادرة الإحسان بالإحسان، يتعلمه ويجاهد نفسه لفعله. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم.
ومعنى أساطير الأولين وهو جمع أسطورة، أي كتبه مقتبسها، فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس، وهذا هو الكذب البحت، كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب، فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. وقوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعتوهم وعنادهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة، كما قال قوم شعيب الله فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وقال هؤلاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن أنس بن مالك قال هو أبو جهل بن هشام قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
وهذا خرجه البخاري. هذه طريقة الكفار المعاندين العتاد، يقترحون العذاب والآيات، وهذا ليس من شأنهم، من شأن من؟
شأن الله،
شأن الله عز وجل، هو اللي يأمر وينفذ أمره في العذاب، وهو الحكيم العليم. هذا ما تدخل في الألوهية أو الربوبية. نعم. هو الحكم العدل، يعلم متى يعذب عذابه، استثنى بعلم وحكمة. قال يونس فلم اقترب منه العذاب فلم يعذبه، والأم كلها عذبهم لما رأوا العذاب، منهم فرعون لما رأى الغرق لم يقبل منه التوبة، إلا قوم يونس رأوا العذاب مقبل فتابوا وأنابوا فقبل الله منه. فهو يعلم من يستثني ومن، ولا يسأل عما يفعل سبحانه لكمال حكمته وعلمه، وهو الخبير العليم الحكيم الحليم سبحانه. فهو يعلم متى يعذب العبد ومتى يمهله ومتى يستثني ومتى، فالأمر أمره، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم.
رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به.
ولذلك لما كان رجل يمر على رجل غارق في المعاصي وظلم نفسه بالمعاصي، يقول يا فلان ألا تتوب؟ يقول شأنك، كما يقول عوام اليوم، ما لك دخل، خلك بحالك، هكذا يقول عامة، مع أن هذا جرم ليس سهل. في الحديث أشد الناس جرما من إذا قيل له اتق الله ونصح قال شأنك ما لك دخل. أعوذ بالله، هذا من أعظم المنكرات. في يوم من الأيام جاء قال ألا تتق الله سبحانه وتعالى، فقال له شأنك أو كذا، قال والله لن يغفر الله لك. ليش؟ جعل الاقتراع في عدم المغفرة، فيراد أن يجيش حكمة الله على حكمته ورأيه، وأنه لا يستحق أن يغفر له أبدا ولا أن يهتدي، فلا بد من عذاب أو لا بد من أن يستدام عليه أمر ترك الاستغفار أو حصول الذنب أو حصول أثر الذنب وهو العقوبة، أو أن الله لن يغفر له. فقال من ذا الذي يتألى علي؟ هذا حكمي وهذه حكمتي في خلقي. من يريد أن يجعل حكمته حكمتي تجيش على حكمه ورأيه لفلان وعله، وينبغي أن يفعل الله به كذا، من أنت؟ أنت مخلوق ضعيف، فلا تقترح على ربك. نعم. فالله أعلم به. يعني موسى لما واجهه فرعون بالتكذيب، هل موسى قال يا ربي هذا ينبغي ألا يترك أهلك الآن؟ ما قال كذا موسى، يقول مالك صبر موسى على فرعون 40 سنة وهو ينصح، وما قال يا رب الآن يهلك وخير للناس أن يهلك الآن. الله أعلم بعباده سبحانه. 40 سنة ظل يرجع ويرذب إليه، 40 سنة يقول مالك، مع تبجحه بأنه الرب الأعلى، أنا يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي وأن لي ملك مصر وغير ذلك من كلمات الكفرية الإلحادية، لكن صبر موسى يدعوه ويدعوه. نعم. طيب اقرأ. من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت لفلان اللي قال لن يغفر له، وعاقبت فلان الذي تألى علي بأني أعذبه أو لن أغفر له، هو الذي يعذبه، أحبطت عمله هو، وغفرت لفلان عقوبة له. اي انتبه، لا تجيش. لذلك يذكر عن شخص حتى في باب الكونيات أو الكائنات، مر رجل على قرية جفاف فيها، فقال في نفسه يا الله ما ينبغي هذول يتأخر عنهم المطر، ينبغي الآن أن يسقوا. فسمع هاتف، أنت أعلم من الله؟ وقد يكون أخر عليهم المطر يعاقبهم يرجعوا إليه. ففرق بين هذا وبين من يطلب الأسباب الشرعية، سواء الشرعية يدعو الاستسقاء يدعو الله ينزل المطر، هذا اسمه إيش؟ طلب من الله. لكن ما يقول ينبغي على كل أحوال أن ينزل عليهم المطر، هذا حكم. فهمت الفرق؟ تأخر المطر، النبي تأخر المطر يدعو خلاص، ما يقول اللي حوله هذول ترى ما يصير كي تأخر عن المطر، لازم ينزل الآن أعوذ بالله، فأنت أعلم من الله. أو المريض تدخل عليه يقول ما يصير أن أقعد في مرضي كذا، أنا تعبت خلاص، ينبغي الآن أن أشفى، أنت أعلم من الله، قل يا رب اشفني، لكن لا تحكم، تقول ينبغي الآن أن أشفى لأن هذا خير أن أشفى، ادعو الله لا تحكم. فرق بين الحكم وإيش؟ ها؟ والدعاء، ادعو الله وتمنى أن الله يشفيك، لكن لا تحكم على الله. فتقول ينبغي الله أنه ما يتركني هكذا، ينبغي الله أنه يشفيني الآن أني تعبت خلاص، هذا حكم، هذا خطير جدا في العقيدة. فهم الفرق؟ نعم.
رواه
أكثر ترى الخلل في العقيدة للعوام اللي ما درسوا العقيدة دراسة جيدة عند أستاذ يفهمهم العقيدة، علمه قوي مفصل، كما قال ابن تيمية الناس محتاجون لعالم أو لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، تشبيه الرب الخالق، يعني محاكمة الرب كأنه إيش؟ ها؟
المخلوق
مخلوق، ليس هو كذا الله كذا وكذا وكذا، ينسى أنه عليم حكيم وأنه لا يسر عما يفعل وأنه وأنه وأن الصفات ما يعرفها، إيش ربنا كذا وكذا وكذا، كأنه يعني واحد ما شاء الله فوق السطوع عنده اسمه إله هذا ويحاسبه. هذا الجهل تسمع من العامة أحيانا، أنت تسمعهم يهولك هذا يشيب راسك، طب ربنا يعني يقايض ربنا يعني ويتشبه بإبليس وهو لا يشعر. ينبغي أن يسلم لله تسليمه وأنه حكيم خبير، حيث أمرض الشخص بحكمة أمرضه ليرجع إليه ليرق قلبه ليزيد إيمانه بالدعاء، لي 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 أشياء تجلها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به، وأحمد هذا هو أحمد بن النضر بن عبد الوهاب، قاله الحاكم وأبو أحمد والحاكم وأبو عبد الله النيسابوري والله أعلم. وقال الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال هو النضر بن الحارث بن كلده، قال فأنزل الله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وكذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي إنه النضر بن الحارث، زاد عطاء فقال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. قال عطاء ولقد أنزل الله فيه 12 آية من كتاب الله عز وجل. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة عن أبيه قال رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد على فرس وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي وبفرسي. وقال قتادة في قوله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، قال قال ذلك سفهة قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها، فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
نعم. أما الحديث الذي ذكر من طريق الأعمش عن رجل إسناده ضعيف لأن الرجل مبهم وخبر المبهم غير مقبول، شخص مجهول ما تعرف كيف تعتمد عليه في أمر دينك فتنقل عنه، لا هذا رجل مجهول، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر إلى آخره، قال هو النضر بن الحارث، فأنزل الله سأل سائل، هذا لا يصح إسناده. وكذا على كل حال قال مجاهد وعطاء وسعيد، إذا قال الجمهور من المفسرين شيء قالوا إن هو النضر بن الحارث لا مانع من تبني قوله. نعم هم علماء إذا عرف عنهم هذا أنهم علماء ما لم يختلفوا تحتاج إلى مرجح. وحينئذ قال أكمل ثم وصل إلى هذا. نعم هذا الحديث عكرمة ما وصلت. نعم اقرأ.
وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد قد، ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك. فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية.
نعم هذا الحديث صحيح. نعم يلبون، ولكن كيف يلبون؟ يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فحينئذ هذا الحديث رواه مسلم، لكن يقولون: إلا شريكا لك تملكه ملك، فيقولون: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فيقول النبي: قد إن قد، يعني قفوا عند هذا الحد، ثم لو وقفوا نجوا أتموا فهلكوا، فقال: إلا شريكا تملكه من ملك. سبحان الله العظيم. وهذا في صحيح مسلم. وليش يعني سؤال لكم: ليش ابن كثير حين يجيب ابن أبي حاتم ويترك صحيح مسلم ما جاب عن مسلم؟ ليش؟ مع أن الحديث أصل في مسلم. إيه يكون هو يصنف مستحضر تفسير ابن حاتم غير مستحضر. ليش؟
صحيح مسلم،
صحيح مسلم، الحديث في مسلم بقوله. وهذا يدل على ان العبادات لا تدخل الانسان في التوحيد في الاسلام. كانوا يحجون كما يقول الان معاصر المشركين: ليش تقول عنا مشركين ونحن نقول لا الله ونحج؟ إيه لكن اتيتم بناقض وهو دعاء غير الله، الذبح لغير الله. فالمشركون كانوا يحجون ولكن يشركون، فما نفعهم حجهم، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. توحيد الربوبيه ان الله خالق رازق وحده لم يدخلوا في الاسلام. الحج بيت الله الحرام لم يدخلوا في الإسلام لأنهم أتوا بناقض ذلك وهو أنهم أشركوا بالله رب الأنام سبحانه. نعم.
قال ابن عباس: كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. وقال ابن جرير: حدثني الحارث قال حدثني عبد العزيز.
هذا ما أجمل كلمة ابن عباس: عندك أمانين من عذاب الله، يا يكون نبي بينك فلا يسبك عذاب إن شاء الله معه، يا تكثر من الاستغفار. الأمان الأول ذهب، توفي الرسول، إيش بقي؟
الاستغفار،
كثرة الاستغفار. نعم.
وقال ابن جرير: حدثني الحارث قال حدثني عبد العزيز قال حدثنا أبو معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قال: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. الآية: فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا غفرانك اللهم. فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم، إلى قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال علي بن أبي طلحة:
ما حكم الإسناد من جرير ساقه؟
ضعيف،
وين الصحابي؟ نعم. وقال علي:
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول: ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار. يستغفرون يعني يصلون، يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. وقال الضحاك وأبو مالك: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا النضر بن عربي قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم. فأمان قبضه الله، فأمان قبضه الله إليه، وأمان بقي فيكم. قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال أبو صالح عبد الغفار قال: حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عدي حدثه هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس، وروى ابن مردوية وابن جرير عن أبي موسى الأشعري نحوا من هذا، وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي المقرئ. وقال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عند الراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.
طيب، حديث الترمذي هذا، حديث الترمذي، وهو قوله: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن مهاجر عن عباد. إسناده ضعيف، لأن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وعباد شيخه مجهول، فلا يصح إسناده. والثاني حديث أحمد مستدرك الحاكم ضعيف أيضا، لأن رواية الدراج عن أبي الهيثم ضعيفة، نعم ضعيفة، فلا يصح إسناده، مع أن معناه يعني صحيح، وذكر أثر ذكره ابن تيمية والمعنى صحيح. وعزتك، أي نعم، لكن في أثر بهذا المعنى لكن له في زيادة، يقول: أهلكني، أهلكت بني آدم بالذنوب، الزنا والفواحش وعقوق الوالدين والتمرد على ولي الأمر إلى آخره، أهلكتهم، فأهلكوني بإيش؟ بالاستغفار. فقلت: لو بثن فيهم ذنب يفعلونه ولا يستغفرون، البدع الأهواء، شوف كيف أهلكهم فيه، لأنه ما يستغفرون، يظنون يحسنون عمل بالبدع. لكن هذا الحديث على كل حال لا أبرح أغوي عبادك ما دمت رواحا في أجسادهم، فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم استغفروني. هذا معناه صحيح، معناه صحيح، لكن الإسناد ضعيف. ما الذي يشهد له من الأحاديث؟ ما الذي يشهد له من الأحاديث؟ لا هذا إسناد ضعيف هنا، لكن يقول له طرق، لكن لابد نرجع للطرق حتى لا يلدغ مؤمن جحم مرتين، لأن هذا المصنف أو المحقق أحيانا يذكر أشياء تحتاج إلى مراجعة. طيب تذكرون حديث أذنب عبد ذنب فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له، فما كث برهة فأذنب إلى آخره، فقال علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب. كان حسنه من طريق هذا، نعم من طريق هذا الشاهد فيه نظر تحسين، لذلك يرجع للتحسين الذي ذكره. نعم فحتى قال الله في المرة الرابعة إيش؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فليفعل عبدي ما شاء، ما دام انه يستغفر ويقوم بشروط التوبه كل مره اغفر له، لا 70 مره اغفر لهم استغفروني، لكن بتوبه وليس مجرد استغفار، بتوبه. نعم ثم الحاكم قال صحيح ايش؟
ثم قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا رشدين وهو ابن سعد قال حدثني معاوية بن سعد التجيبي عن من حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد آمن من عذاب الله واستغفر الله عز وجل. انتهى شيخ.
نعم فضالة بن عبيد، فضالة ابن عبيد صحابي، هذا صحابي فضالة بن عبيد الأنصاري، يقول أتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ممن ذكره مسلم وهو صحابي، لكن رشدين بن سعد ضعيف، فآخر حديث إسناده ضعيف وهو قوله العبد آمن من عذاب الله ما استغفر وتاب يعني، ومعناه صحيح لكن إسناده ضعيف. ننتقل لشرح المسند لحديث المسند بس أحمد.